الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: لبنان كله يحتضر، أطفاله يموتون والتهريب ماشي لتحيا الشقيقة. دمشق ترفع سعر الخبز والديزل لأكثر من ضعفين، وحزب الله والفرقة الرابعة بطلات تهريب. لبنان السعودية إعادة تصدير الأمل، عنوان مؤتمر صحفي مشترك لجعجع وبخاري عصرا. رئيس القوات: نتمنى أن يمضي بطار في التحقيق إلى النهاية، ولو أنه يتعرض للعرقلة ممن يفترض أن يشكل سندا لظهره. معلومات عن لقاء في اليرز للسفراء السعودية، فرنسا وأمريكا استكمالا لاجتماعات الرياض. مفد فرنسي في بيروت اليوم تحضيرا للمؤتمر الثالث الخاص بدعم لبنان. بطار يتابع الاستماع للضباط السابقين، ولائحة جديدة من الاستدعاءات الأسبوع الحالي. ضوء خافت من دير الزهراني وعمر. التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. أطفال لبنان يموتون بسبب انقطاع الدواء وفشل الخدمات الطبية، وهذا ما حدث للرضيعة جوري مازن السيد من عنوت الشوفية، التي انتقلت ملاكا إلى السماء بعد ارتفاع في درجة حرارة جسمها الطري بسبب بروز أسنانها الأولى. وهذه المأساة قد تتكرر لأن لبنان كله يحتضر وقطاعاته تنزف، وشعبه يذل يوميا وهو يكافح للبقاء والصمود، ولو في ظل عتمة قاسية وأدوية أصلية أو بديلة مفقودة ومحروقات أكلت معظم راتبه من دون أن تشفي غليل سيارته، على أن يتضح مصير رفع الدعم عن السلع الأساسية بدءا من منتصف الأسبوع المقبل عقب اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان والمخصص للنظر في إلغاء الدعم ككل أم إبقائه فقط على الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية، علما أن الصيدليات ستفتح اليوم وحتى الأربعاء كبادرة حسنينية. أما الخبر الذي لا يجب أن يمر مرور الكرام، فهو أن حكومة دمشق رفعت سعر الخبز والديزل لأكثر من ضعفين عن قيمتهما السابقة، في خطوة ستؤدي حتما إلى ارتفاع في أسعار أغلب المواد الغذائية والزراعية والصناعية والنقل. فالقرار الذي دخل حيز التنفيذ صباح أمس تضمن تعديل سعر لتر المازوت ليصبح 500 ليرة سورية، بعدما كان سعر اللتر 180 ليرة، وبذلك تضاعف السعر أكثر من ضعفين. كما رفع سعر ربطة الخبز كيلوغرام إلى 200 ليرة، بعدما كان سعر ربطة الخبز 100 ليرة سورية. وهذا يعني أن على لبنان وسلطته إن وجدت التنبه إلى أن عمليات تهريب الخبز ومواد صناعة الرغيف والمازوت ستنشط وبقوة أكثر مما كانت عليه سابقا، وستفتح شهية كارتلات التهريب المغطاة حزبيا ما يزيد من فقر اللبناني ويسرع عملية موته، على أن نكون في سياق النشرة مع موضوع التهريب بشكل مفصل. البداية من الحراك السعودي الفرنسي الأمريكي.
ففي معراب يعقد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع والسفير السعودي في لبنان وليد بخاري في الخامسة عصرا مؤتمرا صحفيا مشتركا تحت عنوان لبنان السعودية إعادة تصدير الأمل. وفي برنامج المؤتمر كلمة للدكتور جعجع ثم أخرى للسفير بخاري، ومن ثم مناقشات مع أهل الاختصاص، ويختتم بقراءة التوصيات بكلمة لرئيس حزب القوات. وستنقل إذاعة لبنان الحر والأم تي في ومحطات تلفزيونية أخرى وقائع المؤتمر، إضافة إلى موقع القوات اللبنانية وصفحة الدكتور جعجع على فيسبوك.
وعبر صحيفة النهار أعلن دكتور جعجع مضي تكتل الجمهورية القوية إلى النهاية، ومن دون أي تردد في موقفه الرافض للتريث في رفع الحصانات في ملف تفجير مرفأ بيروت، وقال أمام جريمة بهذا الحجم أدت إلى أكثر من 200 شهيد وستة ألاف جريح وتضرر وتهديم عشرات ألاف المنازل وضرر معنوي هائل لحق بكل لبناني في كل منطقة، يجب على الأقل ألا نعرقل عمل المحقق العدلي الذي لديه صلاحيات واسعة جدا.
أضاف جعجع: كلنا نردد ببغائيا بدنا الحقيقة، كيف سنعرف الحقيقة إذا كنا لن ندع المحقق العدلي يقوم بعمله؟ بدأ البعض يتحدث عن ذرائع وحجج منها انتقائية التحقيق، لماذا لا تتركون المحقق وتنتظرون لنرى ماذا سيحصل؟ أنا أريد أن أذكر الجميع أن قاضي التحقيق إذا كان لديه شك 1% في مسؤولية أي شخص فيمكنه ويجب أن يوقفه.
ونحن الآن، أوضح الدكتور جعجع في حضرة محقق عدلي في جريمة بهذا الحجم، وكأننا أمام معالم عرقلة لتحقيق العدالة. هناك مجموعة قوى لا تريد رفع الحصانات، أما نحن فمع رفع الحصانات فورا، وحتى في الحديث عن حرف القانون يقولون أن الأمر من صلاحيات المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فهذا لو كان الأمر يتعلق فقط بالإهمال الوظيفي، ولكننا هنا أمام جناية وتقصد جنائي.
وشدد رئيس القوات على أن حصانات النواب هي لكي يتمكنوا من ممارسة العمل التشريعي والرقابي، لكن النواب ليسوا مرجعية قضائية أرفع من المحقق العدلي، عليهم أن يتركوا قاضي التحقيق العدلي يكمل عمله إلى النهاية. نحن نعتبر فيما يحصل معركة تخوضها الأكثرية النيابية، وهي معركة نهاية الدولة، وأقصى تمنياتي أن يحافظ المحقق العدلي على رباطة جأشه ويمضي في التحقيق إلى النهاية، ولو أنه للأسف يتعرض للعرقلة ممن يفترض أن يشكل سندا لظهره.
في غضون ذلك، واستكمالا للقاءات التي عقدها الثلاثي الأمريكي والفرنسي والسعودي على مستوى وزراء الخارجية والسفراء في الرياض، قالت مصادر دبلوماسية خليجية وغربية إن اجتماعا سيعقد اليوم في مبنى السفارة السعودية في اليرزي يضم إلى السفير بخاري كلا من السفيرتين الأمريكية دوروثي شي والفرنسية أنغريو للبحث في الإجراءات الواجب اتخاذها لترجمة ما تم التفاهم عليه في لقاءات السفيرتين في الرياض قبل أيام.
إلى ذلك، واستعدادا لمؤتمر الدعم الثالث للبنان الذي ينظمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يصل اليوم إلى بيروت وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك راستر ليقوم بتدشين محطة تدوير حبوب بقيت في المستودعات المدمرة في المرفأ، وسيلتقي أصحاب مؤسسات من الشباب يعملون في مجال إعادة إعمار المدينة.
ويتوقع أن يبدأ لستر مهمته الرسمية غدا بزيارة يقوم بها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس حكومة تصريف الأعمال والرئيس المكلف، كذلك يلتقي مسؤولين اقتصاديين وعسكريين.
ثم يتبعه باتريك ديوريل الدبلوماسي المسؤول في الرئاسة عن الملف اللبناني والشرق الأوسط، علما أن زيارة الأخير الذي هو على اتصال دائم مع المسؤولين اللبنانيين هي لمحاولة حضهم على ضرورة تشكيل حكومة.
وفي سياق متصل بالحراك الدبلوماسي المنكب على بحث المعضلة اللبنانية، أفادت مصادر مواكبة لهذا الحراك بأن المشاورات النشطة التي تجرى على أكثر من خط دولي وإقليمي لا تنحصر فقط بشق المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب اللبناني، إنما يتمحور النقاش في جانب منه أيضا حول أزمة الحكم والنظام التي يرزح لبنان تحت وطأتها راهنا، الأمر الذي بات يستدعي تسوية جديدة تحت سقف الطائف وفق معادلات مختلفة عن القائمة راهنا وضمانات أوسع للمكونات اللبنانية.
وأوضحت المصادر عبر نداء الوطن أن هناك قناعة دولية بأن المدخل إلى الإصلاح في لبنان هو تنفيذ دستور الطائف بكل بنوده، بما يشمل بندي اللامركزية الإدارية الموسعة وإنشاء مجلس الشيوخ، واستنادا إلى هذين البندين يصبح قانون الانتخاب أمرا واقعا يحول دون إخضاعه للتفصيل على مقاسات القوى النافذة بالارتكاز على اعتماد التقسيمات الإدارية بعد إعادة النظر فيها وفق اللامركزية الموسعة، بما يسهل أيضا الإنماء المتوازن ويطمئن المكونات الطائفية إلى تمثيلها المتساوي في مجلس الشيوخ حيث يصار إلى النظر في القضايا المصيرية.
ولفتت إلى أن الرهان الدولي يسير في اتجاهين: الأول إحداث تغيير جدي في الخريطة السياسية في الانتخابات النيابية المقبلة، والثاني العمل على ولادة سلطة موثوق بها قادرة على الذهاب إلى تنفيذ الإصلاحات بلا حسابات مصلحية، مع إبقاء التعاطي الدولي مع السلطة القائمة مرتكزا على قاعدة أنها الأساس، أساس الأزمة، ولا يمكن التعويل عليها في أي جانب من جوانب الإنقاذ.
تزامنا، نقلت مصادر مقربة من قوى ميني أذار معلومات تفيد بوجود حركة مفادين بين عواصم أوروبية وحزب الله، وتبادل رسائل شفهية بين قيادة حزب الله وباريس تحت عنوان المصلحة اللبنانية والأوروبية المشتركة بعدم انفلات الوضع الداخلي في لبنان وذهابه إلى فوضى أمنية ليس بمقدور أي طرف التحكم بمساراتها، بما يهدد بتسرب عشوائي وكثيف للنازحين السوريين باتجاه السواحل الأوروبية.
وأشارت إلى أن التواصل الأوروبي مع حزب الله في هذا الملف ينطلق من كونه الجهة المسلحة التي تمتلك فائض قوة في حال سادت الفوضى الساحة اللبنانية، خصوصا وأن هناك خشية دولية متزايدة من أن يؤدي الانهيار الشامل في لبنان إلى انزلاقه نحو مصير يشبه ما حصل في سوريا والعراق واليمن. وهذا الهاجس كان ألمح إليه قداسة البابا فرانسيس أخيرا عندما تحدث عن الخصوصية اللبنانية، بمعنى أنه لا يمكن استنساخ أي واقع محيط وإسقاطه على الواقع اللبناني.
قال المرصد السوري إن عمليات تهريب المحروقات من لبنان والمتاجر بها في سوريا تتصاعد بشكل كبير، كاشفا أن عناصر حزب الله والفرقة الرابعة السورية تتحايل على العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام وتفتح سوقا سوداء للمحروقات في البلاد.
ونقل المرصد عن مصادرها أن مقاتلي الحزب وعناصر الفرقة الرابعة التابعة لمهر الأسد يقومون بجلب المحروقات كالبنزين والمازوت من لبنان إلى سوريا عبر معابر غير شرعية في ريف حمص، لتتحول المنطقة هناك إلى إحدى كبرى منابع المحروقات في السوق السوداء ومنها إلى باقي المحافظات.
أضافت مصادر المرصد أن أسعار المحروقات تصل إلى 2000 ليرة سورية للتر واحد من المازوت و2500 ليرة سورية للتر واحد من البنزين، في مقابل 185 ليرة للتر المازوت و750 ليرة سورية للبنزين وفق التسعيرة الرسمية.
وفيما قال المرصد أن هذه الأسعار هي 3 أضعاف سعر المحروقات في لبنان، كشفت المصادر أن هناك أكشاكا مخصصة لبيع المحروقات المهربة من قبل حزب الله انطلاقا من قرب مصفاة حمص وصولا إلى جسرتيني. وبحسب موقع تلفزيون سوريا فإن نحو 100 صهريج من النفط على أقل تقدير تعبر من لبنان إلى سوريا يوميا عبر منافذ مخصصة للعبور بين البلدين.
قضائيا يمثل اليوم مدير المخابرات الأسبق العميد كميل ظاهر أمام المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البطار، كما يمثل غدا العميد الركن جودة عويدات أمامه.
في الأثناء أفادت مصادر قضائية بأن المحامي العام العدلي القاضي غسان الخوري يدرس إحالة عليه من بطار طلب فيها فسخ قرار وزير الداخلية محمد فهمي المتعلق برفضه إعطاء الإذن المتصل بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وقد جاءت إحالة المحقق العدلي طلبه على المحامي العام العدلي إثر تسلمه جواب فهمي.
في غضون ذلك يتحضر المحقق العدلي وكما تردد في الأسبوع الحالي لإطلاق لائحة جديدة من المدعى عليهم، تتضمن أسماء كل من الرئيس تمام سلام ومدير المخابرات السابق العميد المتقاعد إدمون فاضل إلى احتمال الادعاء على وزيري عدل وعلى القاضي المتقاعد مروان كركبي الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، وعلى الرئيسة الحالية للهيئة هيلين اسكندر وآخرين.
العتمة تضرب لبنان من أقصاه إلى أقصاه، فمع سعر 1400 ليرة للكيلوات ساعة بلغ متوسط ما تنفقه العائلة على اشتراك 5 أمبير ما بين 250 و 300 ألف ليرة، فيما ارتفاع الاشتراك المقطوع إلى ما بين 500 و 600 ألف ليرة. هذه الأرقام محتسبة على أساس 35 ألف ليرة لصفيحة المازوت و 15 ألفا لسعر صرف الدولار، وهي حتما إلى ارتفاع مضاعف الشهر الحالي، خصوصا وأن متوسط سعر صفيحة المازوت لن يتدنى في تموز عن 55 ألف ليرة، فيما سعر الدولار يتراقص بحدود 20 ألفا أو ربما يطير أكثر.
ويقول أصحاب المولدات إن كلفة الزيوت والصيانة والفلاتر ترتفع باطراد، وفيما هناك شبه انقطاع كامل لكهرباء الدولة، ويستحيل كذلك على 70% من العائلات التي تتقاضى أقل من 2 مليون ليرة أن تنفق بين 500 ألف ليرة ومليون ليرة على الاشتراك، فيما وجبة أساسية واحدة من الغذاء تكلفها في اليوم الواحد ما معدله 71 ألف ليرة أو ما يعادل 2,130,000 ليرة وفق مرصد الأزمة.
معلوم أن الأزمة المفتوحة والأخطر احتمال وصول سعر الكيلوات ساعة إلى 10,000 أو 20,000 أو حتى 30,000 ليرة.
في الأثناء بصيص ضوء خافت، إذ ينتظر أن يعود معمل دير عمار إلى العمل بثلث طاقته الإنتاجية بعد وصول باخرة فيول كانت مقررة منذ قرار صرف 200 مليون دولار كسلفة لصالح كهرباء لبنان، الباخرة أفرغت نصف حمولتها في معمل الزهراني والنصف الآخر في معمل دير عمار، وبالتالي سترتفع التغذية بالتيار من ساعتين إلى 4 ساعات، لكن الأساس هو زيادة مخزون المازوت لتجنب الوقوع في مشكلة نفاد هذه المادة الحيوية.
وقد بدأ العمل منذ يومين على ربط معمل دير عمار بالشبكة وتحمية الماكينات ليتم العمل عبر ماكينتين، في حين أن هناك ماكينة ثالثة بحاجة إلى صيانة، وتعمل على ذلك شركة سيمنز عبر فريق إيراني متخصص في هذا المجال.
وستوفر هذه الباخرة الفيول لتشغيل المعمل بحدود 30% تقريبا، حيث أن المعمل كان يعطي قبل ذلك الطاقة الكهربائية بمعدل ساعة واحدة تيار من كل 9 ساعات، لتصبح المعادلة الجديدة 3 ساعات تغذية بالكهرباء كل 8 ساعات.
كما أنه في حال انتهى مخزون الفيول الجديد من دون تأمين بواخر جديدة، فإن المعمل سيعود إلى النظام نفسه، أي كل 9 ساعات هناك ساعة واحدة تغذية بالتيار حتى نهاية أيلول، عندها يتوقف المعمل عن الإنتاج بشكل تام، علما أنه ليس هناك في الأفق أي بواخر جديدة، في حين أن المعمل يعطى الفيول بالقطارة وبأقل بكثير من حاجته المطلوبة ليتمكن من الإنتاج المطلوب كما قالت المعلومة.
ومن المقرر أن يعود معمل دير عمار إلى الإنتاج بنصف طاقته في الأيام المقبلة، أي ما يقارب 220 ميجاوات، عقب الانتهاء من صيانة الماكينة الثالثة وإعادتها إلى العمل، والتي تحتاج إلى صيانة عامة ومن ثم وضعها في إطار الخدمة التشغيلية.
حكوميا يقال أن هناك حسما في الأسبوع الحالي ل3 نقاط في مسار الرئيس المكلف سعد الحريري.
الأولى تشكيلة جديدة ينجم عنها زيارة لبعبدة للاتفاق مع رئيس الجمهورية ميشيل عون على مرسوم صدورها والانتهاء من المشكلة. الثانية زيارة مصر للاجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إطار لقاءات تتعلق بمستقبل الوضع السياسي في حال اتخذ قرار الاعتذار، والثالثة كيف سيتم الاعتذار وما يكون مضمونه.
وفي السياق، كشف مصدر يابي بارز أن الرئيس المكلف اتخذ قراره بأن يتقدم في بحر هذا الأسبوع وقبل حلول عطلة عيد الأضحى بتشكيلة وزارية كاملة الأوصاف من رئيس الجمهورية، في محاولة لكسر الحلقة المفرغة التي تحاصر عملية تأليفها.
وقال إن الحريري يراعي في تشكيلته التمثيل المتوازن ويأخذ في الاعتبار ضرورة الانفتاح وإبداء الحد الأقصى من المرونة لإسقاط الذرائع لتبرير رفضها وعدم التوافق عليها، وإلا لن يكون أمامه من خيار سوى الاعتذار عن تشكيل الحكومة.
ولم يحسم المصدر النيابي ما إذا كان الحريري سيتقدم بتشكيلته الوزارية من 24 وزيرا قبل أن يغادر إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري الخميس المقبل، موضحا أن اختيار التوقيت يعود للرئيس المكلف الذي كان صارح رئيس المجلس نبيه بري في اجتماعهما الأخير برغبته في التوجه الأسبوع الحالي إلى بعبدة، حاملا معه تشكيلته الوزارية التي يعمل حاليا على جوجلة أسماء وزرائها.
ورأى المصدر نفسه أن عدم موافقة عون على التشكيلة الوزارية سيدفع بالحريري حتما إلى الاعتذار بموقف متكامل يعلل فيه الأسباب التي أملت عليه عزوفه عن تشكيل الحكومة، وقال إنه يأخذ في الاعتبار في التشكيلة الوزارية التي سيحملها إلى بعبدة تبنيه للمبادرة التي كان طرحها رئيس المجلس واستمد روحيتها من المبادرة الإنقاذية التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته الثانية إلى بيروت في أعقاب الانفجار الذي استهدف المرفأ.
مصادر تيار المستقبل كشفت أن الحريري تلقى نصائح من دول صديقة بتقديم تشكيلة حكومية إلى عون، لذلك كان تركيز الثنائي الأمريكي الفرنسي على أولوية تشكيل الحكومة، وهو ما بدا واضحا فيما صدر من بيانات من الطرفين حول تشكيل الحكومة بغض النظر عن جانب الدعم الإنساني.
وهذا يعني أن نتائج الحراك الأمريكي الفرنسي والروسي قد تظهر لاحقا، وربما في مواقف الحريري في المقابلة المرجحة الخميس عبر قناة الجديد، سواء لجهة تقديم صيغة حكومية جديدة تمهد للاعتذار إذا رفضها عون أو مزيد من التريث.
صحيفة اللواء نقلت عن مصادر على صلة أن قرار الاعتذار عن التكليف يبقى الخيار المتقدم حاليا على سائر الخيارات والتوجهات الأخرى، أما موعد الإعلان عنه فينتظر مواقف محلية وإقليمية.
وذكرت مصادر مطلعة أن ما يحكى عن زيارة الحريري بعبدة ليس بالأمر الجديد، لكن ما هو مؤكد أن القصر الجمهوري ينتظر خطوة الرئيس المكلف، وما إذا كان سيقدم تشكيلة وزارية وفق مبادرة رئيس مجلس النواب أم لا.
وأوضحت المصادر أن السؤال المطروح هو أنه كيف يمكن أن تقدم تشكيلة بعض تفاصيلها لم تحل، لافتة في الوقت نفسه إلى أن هذه الزيارة قد لا تخرج بتأليف للحكومة، وقد يكون المقصود تهيئة الجو أمام الخيار الذي درسه والقول إن المحاولات استنفذت.
تربويا، وفيما دعت روابط وتنظيمات طلابية إلى تحركات اليوم لإلغاء الامتحانات الرسمية فيما خص البكالوريا القسم الثاني بفروعها على اختلافها من خلال اعتصام أمام وزارة التربية مع التهديد بقطع الطرقات، أكد وزير التربية طارق المجذوب أن القرار هو إجراء الامتحانات.
وكشفت أنه اتخذت الإجراءات لمراعاة الظروف وقلصت المواد من 11 إلى 6، لافتا إلى أن الامتحانات تقتصر على 3 أيام والشهادة هي جواز سفر في لبنان وفي الخارج، مشيرا إلى أن عددا من النواب سيقدمون اقتراح قانون لإلغاء شهادة البروفي.
صحيا، سجل لبنان أمس 314 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة.
إلى الطقس مع سيمونا حتشيدي.
طقس صيفي رطب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية، وبتستقر على الساحل مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و35 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و85%. حال البحر متوسط، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس قليل غيوم إجمالا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة، وبتبقى مرتفعة نسبيا بالمناطق الجبلية والداخلية. والأربعاء صافي إلى قليل غيوم مع استقرار بدرجات الحرارة. أما الخميس فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة.
الثامنة والدقيقة الثامنة في لبنان الحر، نذكر بالعناوين. لبنان كله يحتضر، أطفاله يموتون والتهريب ماشي لتحيا الشقيقة. دمشق ترفع سعر الخبز والديزل لأكثر من ضعفين، وحزب الله والفرقة الرابعة بطلات تهريب. لبنان السعودية إعادة تصدير الأمل عنوان مؤتمر صحفي مشترك لجعجع وبخاري عصرا. رئيس القوات نتمنى أن يمضي بطرف التحقيق إلى النهاية، ولو أنه يتعرض للعرقلة مما يفترض أن يشكل سندا لظهره. معلومات عن لقاء في اليرزي لسفراء السعودية فرنسا وأمريكا استكمالا لاجتماعات الرياض. وفد في فرنسي في بيروت اليوم تحضيرا للمؤتمر الثالث الخاص بدعم لبنان. قطار يتابع الاستماع للضباط السابقين، ولائحة جديدة من الاستدعاءات الأسبوع الحالي. ضوء خافت من دير عمار والزهراني. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي وجاد فاضل. شكرا لإصغائكم.